أو نستكمل ما بدأناه في الحلقة الماضية من موضوع الإيمان بالرسل والأنبياء. طبعا تكلمنا باستفاضة عن الإيمان بالملائكة، والنهاردة إن شاء الله هناخد أو هنكمل ما بدأناه من موضوع الإيمان بالرسل والأنبياء. من الأمور التي تفرد بها الأنبياء على غيرهم من البشر، في حاجات الأنبياء الله سبحانه وتعالى خصهم بها من دون البشر. أولاً الوحي، خص الله سبحانه وتعالى الأنبياء دون سائر البشر بوحيه إليهم، أنه ينزل إليهم إيه؟ الوحي، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، ولكن إيه بقى؟ يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وهذا الوحي يقتضي عدة أمور يفارقون بها الناس، فمن ذلك تكليم الله بعضهم. الله سبحانه وتعالى كلم بعض الإيه؟ منهم من كلم الله. إذن هذا الوحي يقتضي أن الله سبحانه وتعالى كلم بعض الرسل، وطبعا منهم مين؟ أو على رأسهم سيدنا موسى كليم الله. واتصالهم ببعض الملائكة، طبعا لأن اتصال الأنبياء والرسل بسيدنا جبريل ده ليه؟ علشان إيه؟ عشان الوحي يتنزل عليهم صلى الله عليه وسلم. وتعريف الله سبحانه وتعالى لهم شيئا من الغيوب الماضية أو الآتية. الغيب اللي هو اللي فات النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص كيف عرفها الله، كيف عرفها النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف وصلت إليه؟ من خلال الإيه؟ الوحي. واللي جاي كيف علمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ من خلال الإيه؟ الوحي. واطلاع الله سبحانه وتعالى لهم على شيء من عالم الغيب، فمن ذلك مثلا الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، والعروج به إلى السماوات العلى، ورؤيته الملائكة والأنبياء، واطلاعه على الجنة والنار. ومن ذلك أيضا سماعه للمعذبين في القبور. وفي الحديث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسمع إيه؟ من خلال إيه بقى بيسمع عذاب القبر؟ من خلال الوحي. فاهمين يا أخوات؟ طيب، أيضا عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال: هؤلاء يهود تعذب في قبورها. هذا أيضا من خلال الإيه؟ الوحي. يبقى إذن أول ميزة تميز بها الأنبياء والرسل عن بقية البشر، أول حاجة إيه؟ الوحي. تاني حاجة، الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. ومما اختصهم الله سبحانه وتعالى به أن أعينهم تنام وقلوبهم لا تنام. فعن أنس في حديث الإسراء: والنبي نائمة عيناه ولا ينام قلبه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كانت إيه؟ عيناه إيه؟ وخدناه في الفقه على فكرة في موضوع السنة. أيوة أحسنتي، في باب إيه؟ الوضوء، نواقض الوضوء. أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان يعنس أو يأتي إليه السنة، ولكن هو كان قلبه إيه؟ يقظ صلى الله عليه وسلم. إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، لما كان بيتابع الصيام صلى الله عليه وسلم، برضو دي كانت حاجة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بيتابع الصيام باليوم واليومين. ليه؟ كيف تفعل ذلك يا رسول الله؟ قال: إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فهذه أيضا ميزة للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. أيضا ثالثا، تخيير الأنبياء عند الموت مما يتميز به الأنبياء عن سائر البشر، أنهم يخيرون بين الدنيا والآخرة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. وكان في شكواه الذي قبض فيه أخذته بحة شديدة، فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقة، فعلمت أنه خيرا. ده مين اللي بتقول؟ السيدة عائشة رضي الله عنها. أيضا رابعا، طبعا احنا قبل كده برضو درسناها في الصنوان، لما سيدنا موسى أتاه ملك الموت ففقع عينه، خلاص كده. ليه؟ لأنه كان يخيره بين البقاء في الدنيا ولقاء الله سبحانه وتعالى. أيضا رابعا، لا يقبر نبي إلا حيث يموت، مما خص به الأنبياء الله سبحانه وتعالى بعد موتهم أمور تتعلق بهم في القبر. منها الأول أنه لا يقبر نبي إلا في الموضع الذي مات فيه. يعني ما ينفعش نبي مثلا يموت في منطقة وناخده البلد تانية مثلا، لا يجوز، لابد أن يدفن حيث يموت. ففي الحديث لم يقبر نبي إلا حيث يموت. ولهذا فإن الصحابة رضوان الله عليهم دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة حيث قبض، في الحتة اللي هو مات فيها دفن فيها صلى الله عليه وسلم. أيضا خامسا، لا تأكل الأرض أجسادهم أو أجسادهم. من إكرام الله لأنبيائه ورسله أن الأرض لا تأكل أجسادهم، فمهما طال الزمان وتقادم العهد تبقى أجسادهم محفوظة من البلاء، يعني من الإيه؟ من التحلل يعني. أحسن الله عليك. ففي الحديث إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، مش أي أجساد، أجساد مين؟ الأنبياء. ويذكر أهل التاريخ قصة عجيبة، طبعا رويتها قبل كده كتير في شرح كتاب فتح المجيد في دراسة كتاب التوحيد، وأيضا في الصنوان، اللي هي قصة النبي دانيال، أو يقال عنه أنه النبي دانيال والله أعلم يعني. روى ابن كثير في كتابه البداية والنهاية عن يونس بن بكير قال: لما فتحنا تستر، تستر دي مدينة في فارس، فتحوها فتحا إسلاميا، وجدنا في مال بيت الهرمزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف، يعني كتب من كتب الأنبياء يعني. فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر، فدعا له كعبا فنسخه بالعربية. كعب أبي بن كعب ماله عمل إيه؟ نسخ هذا المصحف بالإيه؟ بالعربية. فأنا أول رجل من العرب قرأه، قرأته مثل ما أقرأ القرآن هذا. يبقى هذا ليس مصحف كمصحفنا يعني، هو مش قرآن، ولكنه إيه؟ ما الذي يدل أن المصحف ليس فقط المصحف الذي هي أيدينا؟ صحف إبراهيم وموسى. طيب إذن الصحف ليست فقط المصحف خلاص، ولكن الصحف هي يقصد بها الكتب السماوية خلاص كده. فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ اللي كان في الكتاب ده يعني. قال: سيركم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. قلت: فما صنعتم بالرجل؟ الرجل ده اللي انتوا سايبينه ميت دوت ايه ده؟ قال: حفرنا له بالنهار 13 قبرا متفرقة. لما هما بقى دخلوا البلد ولقوه ميت كده خلاص، سيدنا عمر قال ايه؟ حتى احنا واخدينها في باب سد الذرائع علشان ايه؟ لا يتوجه اليه بالقرب، وايه ده؟ نبي الانبياء الله، ده تخيل يعني يتوجه اليه القاصي والداني عشان يديهم البركات، فما بالك بقى لما يعرف انه نبي وميت ولم يقبر؟ فطبعا القلوب تهفو الى هذا الانسان بقى، وتروح بقى وتتمسح فيه بقى، واعمل لنا كذا وسوي لنا كذا واشفع لنا عند ربنا وكذا وكذا. فسيدنا عمر بقى ايه؟ امرهم ان هم يدفنوا ايه؟ 13 قبر، 13 حفره بالليل خلاص كده. فلما كان بالليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس فلا ينبشونه. ايه ده؟ هو انتوا دفنتوه في اهل واحد؟ لا والله مش فاكرين، هو واحد من ال 13 يعني. فيجوا هم بقى يزوروه، يتمسحوا، يتقربوا، يصلوا عنده، يلاقوا ايه؟ مش عارفين هو فين، فاهمين؟ سيدنا عمر بقى خلاص كده. قلت: فما يرجون منه؟ يعني هم انتوا دفنتوه، طب قبل كده كانوا بيعملوا بايه؟ سايبينه على السرير كده ليه بقى؟ شوفي بقى: كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون. يعني إيه مفيش مطر؟ طب نعمل إيه؟ نطلع النبي ده شوية كده، نطلع السرير، ها السرير طلع المطر ينزل. إذن هم يلتمسون فيه البركة والعطاء. هتقولي طب مش ممكن يكون المطر فعلا كان بينزل عشانه؟ طب ما المطر كان بينزل أهو. هنا بقى بنقول إيه؟ هذا تلبيس من الشيطان، زي بالظبط الطاقات الايجابيه والكلام الفارغ اللي هما بيقولوها دلوقتي: اعملي كذا عشان يحصل كذا، اعملي كذا عشان يحصل كذا. طيب ما هو تقولي لي ما بيحصل فعلا كذا، اقول لك طيب ماشي. طب ما هو الشيطان بيلبس عليك، وانت متخيله ان الشيطان ده قاعد يعني يتفرج على الكرتون؟ ما هو الراجل عمال يشتغل وبيمكر، يمكرون ايه؟ بل مكروا الليل والنهار، عمالين يعمل كذا ويعمل خطط ويجيبك كذا ويودي كذا ويقول لك هنا في كذا واعملي كذا واستعيني بكذا هيحصل لك كذا وهكذا. طيب قلت: من كنتم تظنون بالرجل؟ قال: رجل يقال له دانيال. هو شارع النبي دانيال اللي في اسكندريه خلاص كده. قلت: مذ كم وجدتموه؟ انتوا لقيتوه من امتى ميت كده؟ قال: قد مات منذ 300 سنه. ميت بقاله كم سنه؟ 300 سنه. قلت: ما تغير منه شيء؟ مفيش حاجه تغير منه خالص، مفيش حاجه اتغيرت منه خالص. قال: لا، الا شعرات من قفاه. سبحان الله. وهذا دليل كل ده انا بستدل بيه على ايه؟ الانبياء لا تبلى اجسادهم، فان لحوم الانبياء لا يبليها الارض ولا تاكلها السباع. سادسا، مما يتميز به الانبياء على غيرهم من البشر احياء الله سبحانه وتعالى، احياء الله لهم في قبورهم. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، بيعملوا إيه؟ بيصلوا. روي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. الله أكبر. وروى مسلم عن أبي هريرة في قصة الإسراء: وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء، فإذا موسى قائم يصلي، وإذا عيسى بن مريم قائم يصلي، وإذا إبراهيم قائم يصلي. سابعا، العصمة. ولكن العصمة لها بنود، لها مراتب. أولا، العصمة في تبليغ الرسالة، والعصمة في تحمل الرسالة. اتفقت الأمة على أن الرسل معصومون في تحمل الرسالة. من هم؟ معصومون في نقطة معينة في تحمل الرسالة، فلا ينسون شيئا مما أوحاه الله إليهم أبدا إلا شيئا قد نسخه الله. يبقى هم معصومون في إيه؟ في التبليغ، لا ينسون. سنقرئك على ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسارع سيدنا جبريل في القراءة، فربنا سبحانه وتعالى قال له إيه؟ خلاص كده، اللي هو إيه؟ لا تعجل به، لا تعجل، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. وهذا يدل على أن الصحابة رزقوا بتفسير القرآن من لدن الله، علينا بيانه. طيب، وقد تكفل الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن يقرأه فلا ينسى شيئا مما أوحاه الله إليه إلا شيئا أراد الله أن ينسيه إلي إياه، وتكفل له بأن يجمعه في صدره زي ما قلنا. أيضا هم، يبقى أول حاجة عصمة من النسيان، نسيان ما أوحى الله سبحانه وتعالى به إليهم. ثانيا، معصومون في التبليغ، فالرسل لا يكتمون شيئا مما أوحاه الله إليهم، ذلك لأن الكتمان خيانة، والرسل يستحيل أن يكونوا كذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. دي لسه هنتكلم فيها. ولو حدث شيء من الكتمان أو التغيير لما أوحاه الله، فإن عقاب الله يحل بذلك الكاتم المغير. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا إيه؟ منه الوتين. ومن العصمة ألا ينسوا شيئا مما أوحاه الله إليهم. أول حاجة العصمة من الذهول، النسيان. ثاني حاجة العصمة من التبليغ. ثالث حاجة العصمة ألا ينسوا شيئا مما أوحاه الله إليهم، فلذلك يضيعوا شيئا من الوحي. ودي إن كان ممكن نلحقها بالأمر الأول طبعا لقول الله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والغاية من عصمة الأنبياء لكي يكون الناس على يقين من دين الله فيدينون بدين الأنبياء. ليه الأنبياء معصومون في منطقة الوحي أو التبليغ؟ عشان أنا إيه؟ أثق في هذا النبي، فلما أعلم الأنبياء معصومون فلا أخاف أن أتبع هذا النبي بدعوى مثل أنه يذهل عن بعض الأمور، نسي بلغ لنا حتة وهكذا. وهذا لا ينافي، هنا بقى العصمة الثانية، هذا لا ينافي وقوعهم أو وقوع أخطاء منهم في الصغائر، صغائر الذنوب، فيغفر الله لهم ولا يقرون على ذلك الخطأ، كما قال الله سبحانه وتعالى: وعصى آدم ربه فغوى. إذا سيدنا آدم عصى أم لم يعصي؟ عصى، ولكن معصية إيه؟ صغيرة من الصغائر. هل هذا ينافي عصمته من التبليغ أو عصمته من الوحي والذهول عنه؟ لا، هذا لا ينافي ذلك. قلنا بقى أن العصمة اللي هي ما فيهاش كلام العصمة في الوحي والعصمة في التبليغ. ثم بعد ذلك اجتباه وهدى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، أي اجتباه بالتوبة. ذهب أكثر علماء الإسلام أن إلى أن الأنبياء ليسوا معصومين من الصغائر. قال ابن تيمية: القول بأن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء المسلمين. يبقى الأنبياء معصومون من الإيه؟ من الكبائر دون، إذن هم ممكن أنهم يأتوا صغائر. والصغائر في حق الأنبياء، ها؟ لا، مش ده أنا عايز أقوله، أنهم ممكن أن يكون الصغيرة التي نحسبها أو يقال عنها أنها صغيرة في حق النبي هي بالنسبة لنا، ها؟ تركوا الأولى، أحسنتي، تركوا الفاضل، تركوا الفاضل إلى المفضول، يعني ايه؟ يعني مثلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما اتاه ابن ام مكتوم احسنت الاعمى، هو عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكر، خلاص كده؟ اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى. هنا يعاتب الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم في امر في حق النبي صلى الله عليه وسلم ذنب، في حقنا احنا بقى ها ترك الفاضل الى المفضول. يعني الاحسن ان انت كنت تتوجه الى هذا الاعمى الذي جاءك ليتعلم دينه وكذا وكذا، خلاص هذا هو الفاضل، خيرا لك من ان تنشغل بصناديق قريش وكذا وكذا، وهذا هو المفضول. فاهمين كده؟ وكانه ليس ذنبا ولكن هو في حق النبي صلى الله عليه وسلم وكانه صغيرا. فاهمين كده الوجهه يعني؟ طيب، وقد استدل جماهير العلماء على دعواهم هذه ان الانبياء لا يخلون عملهم من الصغائر بادله. اولا، معصيه ادم باكله من الشجره التي نهاه الله تعالى عن الاكل منها. ونوح عليه السلام عندما دعا ربه في ابنه الكافر، ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين، فلامه ربه على مقالته هذه. احنا بالنسبه لنا يعني واحد بيدعي لابنه وبيقول يا رب يعني نجيه وكذا وكذا حتى وهو على شفير الهلكه او على شفير الموت، خلاص كده؟ دي فيها ايه؟ بالنسبه لنا ترك الايه؟ الفاضل الى، لكن في حق سيدنا نوح اعتبرها الله ذنبا. خلاص، واعلمه انه ليس من اهله وان هذا منه عمل غير صالح. ايضا موسى عندما اراد نصره الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكز خصمه فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين. ده مين اللي بيقول كده؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول له ايه؟ ان ده اللي انت عملته ده من عمل الشيطان. من عمل الشيطان يعني ايه؟ يعني ذنب. قال ربي اني ظلمت نفسي بايه؟ بهذا الذنب، صح ولا لا؟ طيب، فاغفر لي. طالما سيدنا موسى طلب المغفره اذا هو اعتبره ذنبا، انه هو الغفور الرحيم فغفر له. فقد اعترف موسى بظلمه لنفسه. ايه الدليل من القران على ان الظلم للنفس معناه الاتيان بالذنوب؟ فمنهم ظالم ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن. يبقى عندك بقى ظالم لنفسه هنا معناها ايه؟ اتى من المعاصي ما اتى. اذا الظلم قد ياتي في القران بمعنى فعل المعاصي وصغائر الذنوب، وقد ياتي بمعنى الشرك. يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. خلاص كده؟ طيب، وداود، نعم، وداود عليه السلام عندما تسرع في الحكم قبل سماع قول الخصم الثاني فأسرع إلى التوبة فغفر الله له ذنبه، عندما قال الله سبحانه وتعالى فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. خلاص، ليه استغفر ربه؟ لأنه تسرع في الحكم. يا رب استرنا والله. كم من مرة الإنسان يتسرع في الحكم على الناس؟ خلاص كده؟ اعتبره سيدنا داود إيه؟ ذنب. وأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاتبه ربه في أمور، يا أيها النبي لا تحرم ما أحل، لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. إذا طالما أن الله سبحانه وتعالى ذكر المغفرة والرحمة، إذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره الله أنه ذنبا، لأنه حرم على نفسه العسل أو كما قيل في الرواية، خلاص، ابتغاء مرضات مين؟ سيدة عائشة وسيدة حفص. طيب، فنزلت بسبب تحريم النبي صلى الله عليه وسلم العسل على نفسه، أو في رواية أخرى أنه حرم على نفسه ماريا القبطية، وعاتبه ربه بسبب عبوسه في وجه الأعمى كما ذكرنا. فينبغي أن يكون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يفعل هذه الصغائر، فاعتبرها الله سبحانه وتعالى عندما يفعلها أنها ذنبا. وعندما قبل الرسول صلى الله عليه وسلم الفدية من أهل من أسرى بدر، أحسنتي، خلاص كده؟ الله سبحانه وتعالى قال لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. يعني إزاي أصلا تاخد منهم الفدية وأنا لم آذن لك بهذا؟ فيستعظم بعض الباحثين، طبعا بقى في ناس بقى يقعدوا يكتبوا لي بقى يهبدوا كده بقى على الفيس وبتاع، إزاي ولا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بصغيرة من الصغائر فهو كان معصوم صلى الله عليه وسلم، وسيدنا موسى لم يكن كذا فهو معصوم، زي بالظبط كده البوست اللي بيموتني اللي كل شويه يطلع مش عارفه مين اللي بيطلعه تاني. ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن اميا بل كان يقرا ويكتب، ولكنه أمي، سمي أميا في القرآن لأنه نزل القرآن عليه في أم القرى، وأم القرى هي مكة ومن حولها. وهذا الكلام الفارغ الذي لا أصل له من الصحة، لا، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وهذا هو عين إعجازه. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، صح ولا لا؟ وما كنت تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون. الله سبحانه وتعالى قال له ذلك، أنت ما كنتش بتعرف تقرأ وما كنتش بتعرف تكتب، لكن العلم الذي أتاك الله سبحانه وتعالى هو علم لدني من عند الله سبحانه وتعالى، وبما أوحى الله سبحانه وتعالى إليك. فهم ما يقعدوا يقولوا كلام، ما بيعرفش يسيبهم يقولوا أصلا المنشورات دي من الشيعة، هذه المنشورات شيعية، ما حدش شايرها يا جماعة، الله يرضى عليكم. كل من موتها ترجع تصحى تاني، الله المستعان. زي كده حديث جبريل اللي بيقعد يقيس طول الجنة، وجاب بقى المزورة وقعد يقيس، والله العظيم ما بهزر، ده حديث بيقعدوا يتناقلوه كل شوية، ومش عارفة، ولقى النبي صلى الله عليه وسلم بياكل بطيخ في الجنة، فارغ. بصي بعين الإنسان الذي فقط يقرأ السنة، لو أنت عينيك خدت على قراءة السنة الصحيحة لن ترضى عيناك بهذا الهراء، لأن أنت عارفة شكل الأحاديث الصحيحة بتبقى عاملة إزاي، لكن مش عارفة قلت له وقال لي وقلت له وعاد لي، وتلاقي إيه حديث إيه قد الدراع كده، ما هذا؟ الأحاديث الطويلة على فكرة في السنة تتعد. طيب، فيستعظم بعض الباحثين أن ينسبوا إلى الأنبياء صغائر الذنوب التي أخبرت نصوص الكتاب والسنة بوقوعها منه، ويذهب هؤلاء إلى تهويل الأمر، ويزعمون أن القول بوقوع مثل هذا منهم فيه طعن بالرسل والأنبياء. إزاي تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كده؟ إزاي تقول على سيدنا نوح أنه حصل منه صغائر؟ ثم يتحملون في تأويل النصوص، يبدأوا بقى يلووا النصوص عن، يحرفون الكلمة عن مواضعها. خلاص كده؟ طيب، أولاً أوردوا شبهتان أو شبهتين في لماذا لا ينبغي للأنبياء أن يقعوا في الصغائر. فقالوا أولاً أن الله أمر باتباع الرسل والتأسي بهم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذا شأن كل رسول، فبهداهم اقتده. والأمر باتباع الرسول يستلزم أن تكون اعتقاداته أفعاله أقواله جميعها طاعات لا محالة، لأنه لو جاز أن يقع من الرسول معصية لله تعالى لحصل وتناقض في واقع الحال. إزاي بقى أنت بتقول لي اتبع الرسول ده وهو أصلا بيأتي بالإيه؟ بالذنوب والمعاصي. خلاص؟ إذ يقتضي أن يجتمع في هذه المعصية التي وقعت من الرسول الأمر باتباعها وفعلها من حيث كوننا مأمورين بالتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم، والنهي عن موافقتها من حيث كونها معصية منهي عنها. يبقى هنا النهي من حاجتين، الحاجة الأولى إن أنا أصلا مأمورة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي أنا ممكن أقع في هذه المعصية. الثانية أن النهي عن موافقتها من حيث كونها أصلا إيه؟ معصية منهي عنها، وهذا تناقض. يعني أنا منين بتنهاني إن أنا مثلا أقع في ذنب من مثلا التصرع في الحكم مثلا، منين بتنهاني من التصرع في الحكم؟ ومنين بتقول لي اتبع سيدنا داوود فبهداه مقتدر وهو الذي تسرع في الحكم؟ يبقى في هنا ايه؟ تناقض. فلا يمكن ان يامر الله عبدا بشيء في حال انه ينهاه عنه. فاهمين الوجهه دي؟ طيب، وقولهم هذا، احنا هنرد بقى، هما بيستدلوا بكده، احنا بنقول بقى قولهم هذا قد يكون صحيحا لو بقيت معصيه الرسول خافيه غير ظاهره، بحيث تختلط علينا الطاعه بالمعصيه. هنا بقى بنقول ايه؟ ممكن جدا وجهتكم دي تكون صحيحه لو ان اي نبي من الانبياء المعصية دي كان بالنسبة له إيه؟ خافية، ما حدش يعرفها يعني. أما وأن الله سبحانه وتعالى ينبه رسله وأنبياءه إلى ما وقع منهم من مخالفات ويوفقهم إلى التوبة منها من غير تأخير، فإن ما أوردوه لا يصلح دليلا، صح ولا لا؟ يعني معنى أن النبي من الأنبياء عمل هذا الفعل والله سبحانه وتعالى عاتبه عليه ولامه عليه ثم تاب عليه من هذا الفعل، ده يبين إيه؟ إن الله سبحانه وتعالى يعلمنا أن نتأسى بهم في إيه؟ انهم لما يقعوا في الذنب يبادروا الى التوبه. فاهمين يا اخوات؟ طيب، وعدم التسويف في هذا تاسيا بالرسل والانبياء الكرام في مبادرتهم بالتوبه من غير تاخير. ثانيا، الشبهه الثانيه اللي هم اوردوها. طيب، ثانيا، هؤلاء توهموا ان الذنوب تنافي الكمال، ودي مهمه قوي بالنسبه لنا كلنا، ان الذنوب تنافي الكمال. لا والله، الذنوب لا تنافي الكمال. هو في حد معصوم؟ ليس أحد معصوما من الخطأ ومن الزلل، وأنها تكون نقصا وإن تاب التائب منها، وهذا غير صحيح، فإن التوبة تغفر الحوبة ولا تنافي الكمال، ولا يتوجه إلى صاحبها اللوم بل إن العبد في كثير من الأحيان يكون بعد توبته من معصيته خيرا منه قبل وقوعه في المعصية. كتير جدا الواحد بعد ما بينكسر بذنب معين يرجع يتوب منه، يبقى إيه؟ يبقى حاله أفضل من قبل التوبة، وذلك لما يكون في قلبه من الندم والخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى، ولما يجهد به نفسه من الاستغفار والدعاء، ولما يقوم به من صالح الأعمال، فيرجو بذلك أن تمحو الصالحات السيئات. وقد قال بعض السلف: كان داود عليه السلام بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة. وقال آخر: لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلي بالذنب أكرم الخلق عليه. لما ابتلي بالذنب اللي هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الصحاح أن الله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضلته ناقته، يعني الناقة بتاعته إيه؟ تاهت منه بأرض فلات وعليها طعامه وشرابه، فنام نومة فقام فوجد راحلته فوق رأسه فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة العبد أكثر من فرحة هذا برجوع ناقته إليه. طيب، وبذلك نكون انتهينا من ملف الرسل انتهاء كاملا. إن شاء الله النهاردة هنبدأ قضية جديدة، وهي قال المؤلف رحمه الله، افتحي معايا الكتاب بعد الإيمان بالأنبياء والملائكة، إيه اللي مكتوب عندك؟ والإيمان بأن الجنة والنار حق وأنهما مخلوقتان، الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، والنار تحت الأرض السابعة السفلى، وهما مخلوقتان. قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها، اللهم اجعلنا منهم، وعدد أهل النار ومن يدخلها، لا تفنيان أبدا، بقاؤهما مع بقاء الله تبارك وتعالى أبد الآبدين ودهر الداهم. في هذه النقطة يجب على المسلم الإيمان بالجنة والنار، فهما يدخلان ضمن الإيمان باليوم الآخر أو الآخر الذي هو أصل من أصول الإيمان. فمن أركان الإيمان الإيمان بالله وباليوم وبالملائكة وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالإيمان باليوم الآخر وما يكون فيه من البعث، أي أن الله يبعث الأجساد ويحاسب الخلائق، والإيمان بالميزان خدناها، والصراط خدناه، والجنة والنار، فمن أنكر وجود الجنة أو أنكر النار كفر. يقولك النار مش موجودة أو الجنة مش موجودة أو مش مخلوقين دلوقتي، ده اللي احنا لسه هنشوفه دلوقتي، فقد كفر لأنه مكذب لله، كما قال الله سبحانه وتعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال: والذين كفروا لهم نار جهنم. فمن أنكر الجنة والنار فقد كذب الله، ومن كذب الله فقد كفر. قوله: وأنهما مخلوقتان، أي مخلوقتان الآن، مش مخلوقتان وبس، لكن إن أنا أؤمن إن هما إيه؟ موجودين دلوقتي. هذا هو قول أهل السنة والجماعة، أن الجنة والنار مخلوقتان الآن دائمتان لا تفنيان. دي عقيدتنا في الجنة والنار. إيه عقيدتنا؟ أنهما مخلوقتان بس الآن، لازم كلمة الآن، يعني هما موجودين دلوقتي خلاص، دائمتان لا تفنيان. ومن أدلة القرآن على وجود الجنة، أدلة القرآن إيه بقى؟ قال الله سبحانه وتعالى، طبعا أدلة لا حصر لها، ولكن منها: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت. كلمة أو فعل أعدت، فعل إيه؟ ماضي، إذن هي خلقت وخلاص، إذن هي موجودة الآن. أيضا قول الله سبحانه وتعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج، إذن هي خلقت بالفعل وما زالت موجودة. وقال الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. ومن أدلة السنة على وجود الجنة الآن، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته عندك أو عملته عندك في الإسلام منفعة، فإني سمعت الليلة خشفا عليك بين يدي في الجنة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت نعلي سيدنا بلال فين؟ كل اللي هو سمعه، إذا هي مخلوقة وموجودة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة. ده مين اللي بيقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أنا بقصر من ذهب، فقلت: لمن هذا القصر ده؟ بتاع مين؟ فقالوا: لرجل من قريش. فما منعني أن أدخله يا ابن الخطاب إلا ما أعلم من غيرتك. يبقى هو قالوا له القصر ده بتاع مين؟ بتاع عمر بن الخطاب. فسيدنا عمر قال له إيه؟ وعليك أغار يا رسول الله، ولا ممكن أغير منك يا رسول الله وانت بتنظر إلى قصري. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لو رأيتم ما رأيتم لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ فشفت إيه يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم رأى الإيه؟ الجنة والنار. وأيضا إني رأيتكن أكثر أهل النار. وهنا في فائدة مهمة جدا في موضوع إني رأيتكن أكثر أهل النار، لأنه يختلط على الكثير من الناس كلها يعني هذا الأمر. تقول لك: هو أنا يعني إزاي النساء أكثر أهل النار والرجال يأتون بمظالم لا حد لها؟ نعم، هذه الوجهة صحيحة 100%، ولكن نقول ونفصل: الرجال أكثر جرماً من النساء في ذات الفعل. بمعنى الرجال هم الذين يقتلون، هم الذين يسرقون غالبا، على العموم يعني، ليس على العموم ولكن بغلبة الظن، هم الذين يظلمون، هم الذين يأكلون المواريث، خلاص، هم الذين يظلمون أزواجهم. نعم، الفعل في ذاته أكثر جرما من فعل النساء، أما النساء أكثر عددا، لأنهن يدخلن النار بحصائد ألسنتهم، فهم كتير قوي في النار، لكن الجرم بتاعهم أقل من جرم الرجل. فاهمين يا أخوات الوجهة؟ يعني بمعنى أصح إيه؟ يأتون من الصغائر الكثير، ويأتون من الغيبة والنميمة الكثير، ولكنه أقل جرما من قتل النفوس، وأقل جرما من الزنا مثلا، وأقل جرما من السرقة، فاهمين؟ وأقل جرما من أكل مال اليتامى. فاهمين يا أخوات؟ إذا هذا بهذا نجمع الأدلة أن هذا نعم أكثر جرما في أكل كذا وكذا وكذا، ولكن النساء أكثر عددا، لأن هما طول النهار والليل إيه ما شاء الله لسنتهم موديهم في داهية. خلاص، فنسأل الله أن يسترنا ويعفو عنا. خدنا أدلة القرآن على وجود الجنة وأدلة السنة، نأتي الآن إلى أدلة القرآن على وجود النار. قول الله سبحانه وتعالى، قوله تعالى في قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. هذا الفعل في الماضي، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. إذا برضو فعل الماضي أدخلوا، إذا النار إيه؟ موجودة. وقال في فرعون النار، أحسنتي، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم، ده الكلام ده من إمتى؟ ماضي، خلاص كده. وقال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأعدت برضو زي ما احنا قلنا فعل ماضي، يفيد أن ثبوتنا والتحقق أنها إيه حدثت بالفعل. ومن السنة أيضا أدلة كثيرة. عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها، قولوها ما تتكسفوش، النساء. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الجنة والنار، ومنها ما ورد في أحاديث عذاب القبر ونعيمه، وأن الكافر بعد الفتنة يفتح له باب إلى النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم سلم سلم، فيأتيه من حرها وسمومها. ومنها قوله سبحانه وتعالى: إن الله خلق للجنة أهلا، وخلق لها وهم في أصلاب، وخلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم اختصمت الجنة والنار، فقالت النار: رب جعلتني للمتجبرين أو للمتكبرين. يا رب أنت جعلتني للي إيه؟ للي في قلوبهم كبر وللجبارين من الناس. وقالت الجنة: رب جعلتني للضعفاء. فقال الله للنار: أنت عقابي أعاقب بك من أشاء. وقال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. إذا هذا الحديث يدل على ان هما ايه؟ مخلوقتان. انا كل ده بستدل على نقطه معينه. حديث ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنه والنار ارسل جبرائيل الى الجنه فقال: اذهب فانظر اليها والى ما اعددت لاهلها فيها. فذهب فنظر اليها والى ما اعد الله لاهلها فيها، فقال: وعزتك لا يسمع بها احدا الا دخلها. فأمر بالجنة فحفت بالمكاره. يعني إيه؟ يعني أين، بمعنى أصح، أين البطولة؟ أين محك الاختبار؟ لما هي كل اللي هيسمع بيها إيه؟ هيدخلها. فحفها الله سبحانه وتعالى بالإيه؟ بالمكاره، حتى يكون هنا بقى إيه؟ محل الاختبار. عندك حاجة أنت كرهاها هتتركيها لله سبحانه وتعالى، فبذلك تدخلي الجنة. فقال: ارجع فانظر اليها وما والى ما اعددت لاهلها فيها. قال فنظر اليها ثم رجع فقال: وعزتك لقد خشيت ان لا يدخلها احد، اللي هي ايه؟ الجنه، بعد ما حفها بالمكاره. يا دي بقت صعبه قوي يا رب، ده انا كده خايف ما حدش يدخلها. اسال الله ان يجعلنا من عمارها. ثم بعد ذلك ارسله الى النار، قال: اذهب فانظر اليها والى ما اعددت لاهلها فيها. قال فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا، اللهم سلم سلم. ثم رجع وقال: وعزتك لا يدخلها أحد سمع بها، ده ما حدش هيدخلها خالص من كتر إيه؟ هول ما يسمعون. فأمر بها فحفت بالشهوات. الله سبحانه وتعالى حفها بالشهوات علشان يبقى برضه إيه؟ محل الإيه؟ الاختبار. كل حاجة حلوة، للأسف الشديد، كل حاجة حلوة في نظر الناس، في نظر الناس ولا حول ولا قوه الا بالله، او معظم الاشياء تؤدي الى النار. الموضه لو مش في بيتك ولا للتزين للخارج، الموضه المسرفه المجحفه خلاص تؤدي الى النار. التبرج يؤدي الى النار. الزنا مع ان طعمه حلو للي بيظن ان هو حلو، ولا حول ولا قوه الا بالله، اللهم اعصمنا وذرارينا، خلاص ساعتها بيبقى طعمه حلو يؤدي الى النار. السرقه فلوسها حلوه تؤدي الى النار، وهكذا. قول الزور فلوسه حلوه يؤدي الى النار. كل الاشياء التي تاتي على نفسك بطعم حلو للاسف الشديد تؤدي الى النار. دايما انا بشبهها بايه؟ الاكل الصحي والاكل الغير صحي. الغير صحي دايما طعمه حلو ويؤدي الى الهلكه والسمنه وكذا وكذا، والاكل الصحي دمه تقيل بس فيه صحه، للأسف هي دي الحقيقة. طيب ثم قال: اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها فرجع فقال: وعزتك وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها. من كتر الشهوات ما هي حلوة، ومن كتر ما الستر ما هي ملونة، خايف إن إيه؟ من كتر ما هم شايفينها جميلة كل الناس يجوا فيها. فاهمين يا أخوات؟ نسأل الله العفو والعافية. إذن هذا الحديث يدل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في البخاري ومسلم: إذا اشتدوا الحر فأبردوا للظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. هذا من القرآن والسنة ومن الإجماع. قال القاضي عياض: من أنكر الجنة أو النار أو النار فهو كافر بإجماع للنص عليه وإجماع الأمة على صحة نقله متواترا. طيب قال القاضي عياض: من أنكر الجنة أو النار فهو كافر بإجماع الأمة للنص عليه وإجماع الأمة على صحة نقله متواترا. وكذلك من اعترف بذلك ولكنه قال إن المراد، يعني في ناس تقولك إيه؟ الجنة والنار موجودين، ولكن المراد بالجنة والنار هنا معنى غير ظاهر، وإنها لذات روحانية ومعان باطنة. يعني دي حاجات ايه؟ يعني معاني روحانية، لكن الجنة يعني مش موجودة موجودة، والنار مش موجودة موجودة، كقول النصارى والفلاسفة والباطنية وبعض المتصوفة، فهذا قول باطل. ولم يزل على ذلك أهل السنة حتى ظهر المخالفون في ذلك، ومنهم الجهمية والمعتزلة. لم يقع خلاف بين أهل السنة والجماعة ولا المعتزلة في حقيقة الجنة والنار. يعني المعتزلة دول لو جيت قلت لهم في جنة ونار يقول لك في جنة ونار، مفيش مشكلة. يبقى الحقيقة نفسها بتاعت الجنة والنار أهل السنة والجماعة لم يخالفوا هذه الفرق فيها، لأنها من المسائل العقدية التي لا تحتمل الخلاف لوجودها بأدلة قطعية الثبوت وقطعية الدلالة. يقول القاضي عبد الجبار وهو معتزلي المنهج: فإن الأمة أجمعت على أن لا نار غير الجنة والنار، بالرغم أن هو معتزلي ولكن يؤمن ويقر بالجنة والنار. وإنما خالف أهل البدع جماهير أهل السنة في وجودهما الآن، زي ما أنا قلت إن هو موجودين دلوقتي. قالوا إيه بقى؟ الجنة والنار لم تخلقا بعد، ما اتخلقتش لسه أصلا، ولكن سوف يخلقهما الله تعالى يوم القيامة، أما الآن فلا توجد جنة ولا توجد نار. طب هم لقوا الكلام ده إيه؟ أكيد لهم وجهة. يعني سبب هذا القول أن المعتزلة يعملون إيه؟ عقولهم في مقابلة النصوص، فيعارضون النصوص بعقولهم. أنا عقلي ما بيستحملش أو مش قادر يصدق إن في جنة ونار دلوقتي، وهذا من جهلهم ومن ضلالهم. فهم يقولون لو قلنا، هم بقى بيقولوا إيه؟ لو قلنا أن الجنة والنار مخلوقتان الآن لصار خلقهما عبثا. عبثا يعني إيه؟ ما لهمش لازمة، هما هيدخلوا ليه دلوقتي؟ ما فيش ولا جزاء ولا حساب ولا يوم قيامة، لأنهما مخلوقتان وليس فيهما أحد. كلام هدير لسه، هو النار أصلا ما فيهاش حد والجنة ما فيهاش حد، والعبث محال على الله. احنا بقى بنرد، هما بيقولوا ايه بقى وجهتهم؟ ان هما لو موجودين دلوقتي يبقى وجودهم ايه؟ عبث، ضرب من العبث. هما يبقوا موجودين ليه يعني؟ هما ما فيهمش حد دلوقتي اصلا. فتنزيه الله سبحانه وتعالى، ولتنزيه الله سبحانه وتعالى نقول: لا توجد جنة ولا نار الآن، لكن يخلقهما. هما بيقولوا فهم بيقولوا بقى تنزيها لله سبحانه وتعالى نقول: لا توجد جنة ولا نار، لأن العبث منزه عن الله سبحانه وتعالى، لكن يخلقهما الله يوم القيامة حين ينتفع المؤمنون بالجنة ويكون الكفرة في النار. ونرد عليهم ونقول: أولا، قولكم هذا من أبطل الباطل، لأن الله تعالى أثبتهما، ونحن نصدق الله ونؤمن بما يقول، فقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنهما موجودتان بالفعل، فقال عن الجنة أعدت للمتقين، وقال عن النار أعدت للكافرين، فهي مرصدة معدة مهيئة، هي موجودة بالفعل. ثانيا، أن الله خلق الجنة وخلق النار الآن، وإعدادهما أبلغ في الزجر وأبلغ في التشديد، فإذا علم العاصي أن النار معدة الآن صار ذلك أبلغ في الزجر له، صح ولا لا؟ لما انا اقول ان النار موجوده بالفعل وخلي بالك ومش عارفه ايه وقعرها بعيد ومقامعها من حديد وحرها شديد واكلها من صديد، فانت هيحصل لك ايه؟ هتخافي. لكن انا بقول لك ايه؟ النار لسه بقى هتتخلق يوم القيامه، فانت تقولي ايه؟ طب ما يمكن ربنا ما يخلقش النار اصلا. واذا علم المطيع ان الجنه معده صار ابلغ فيه الشوق اليه. ثالثا، من قال ان خلقهما الان عبث، فالجنة فيها الولدان وفيها الحور العين، وأرواح المؤمنين تتنعم في الجنة، وأرواح الشهداء تتنعم فيها، كما جاء في الحديث: أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، وترد أنهارها وتأكل من ثمارها حتى يرجعها الله إلى أجسادها. يبقى معنى كده أن الجنة موجودة ولا مش موجودة؟ يبقى فيها ناس ولا ما فيهاش ناس؟ فيها ناس وفيها خلق، مش لازم ناس بعينهم، فيها خلق. والمؤمن إذا مات نقلت روحه إلى الجنة على هيئة نسمة طائر يعلق في الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثون. ونعلم أن المؤمن يفتح له بابا إلى الجنة فيأتيه من نعيمها، والكافر يفتح له بابا من النار فيأتيه من حرها وسمومها. إذن هناك حكمة وفائدة من خلقهما الآن، فهذا من جهلكم اللي هم المعتزلة وضلالكم، حيث أنهم عارضوا النصوص بأفهامهم وآرائهم الفاسدة. كل بقى النار فيها ناس ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أن فيها أناسا، مش قال إني رأيتكن أكثر أهل النار؟ إذن بنص الحديث فيها ولا مش فيها؟ فيها. كيف دخلوا؟ كيف يدخلون؟ زي ما قلنا ان الارواح بتكون في الجنه، ارواح المؤمنين، وتنزل الى الجسد مره اخرى يوم يبعثون. فمن الجائز ايضا ان ارواح الكافرين تكون في النار يعذبون بها، ثم تنزل اليهم يوم يبعثون. وهذه كلها في الاخر امور غيبيه لا نحسم بها ولا نجزم. قوله رحمه الله، طبعا في كتب كتير جدا هتلاقي شرح السنه وهذه النقطه بالذات مش اكتر من 4 سطور اللي هو الجنه والنار. طبعا لابد ان كل نقطه من النقاط تاخذ حقها يعني معنا عشان تبقوا فاهمين العقيده صح. يعني الله اعلم يمكن ما اشرحش هذا الكتاب مره اخرى او ما اشرحش اصلا عقيده ثاني، يبقى انتوا خدتوا كل المنهج. قوله رحمه الله: الجنه في السماء السابعه وسقفها العرش. هذا جاء في الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا سالتم الله فاسالوه الفردوس فانه وسط الجنه واعلى الجنه وسقفها عرش الرحمن. والنار تحت الارض السابعه السفلى، ويوم القيامه تبرز وتظهر كما قال سبحانه وتعالى: وبرزت الجحيم للغاوين. اي في السماء، اذا الجنه في السماء السابعه التي تظهر للناس. وفي الحديث: وجاء يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. اللهم سلم سلم. كل زمام ليها كم زمام؟ 70,000، مع كل زمام 70,000. من تقلها وحرها وشدتها، اللهم سلمنا يا رب من نار جهنم. وتسجر البحار وتكون جزءا من جهنم. فالجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، والنار تحت الأرض السابعة السفلى. فالله تعالى قدر المقادير وخلق للجنة أهلا، وبعمل أهل الجنة يعملون، وللنار أهلا وبعمل أهل النار يعملون. فقد كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ كل ما يكون في هذا الكون من أرزاق العباد وآجالهم وأعمالهم وشقاوتهم وسعادتهم. والإنسان إذا خلقه الله ومضى عليه 4 أشهر فين؟ في بطن أمه، يأتي إليه الملك بأمر الله فينفخ فيه الروح ويقول: يا رب ما الرزق؟ يا رب ما الأجل؟ يا رب ما العمل؟ يا رب ما الشقاوة؟ يا رب ما السعادة؟ يعني كل شيء في حياته مكتوبة مقررة، ويكتب وهو في بطن أمه شقي أو سعيد، ويكتب رزقه وأجله، وبماذا يموت ومتى يموت، هل يموت طفلا أو شابا أو شيخا أو كهلا صغيرا أو كبيرا، كل ده بيتكتب وهو في بطن أمه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما لقى زوج من أزواجه اللي هي السيدة أم حبيبة تدعو: اللهم بارك لي في عمر أبي سفيان وأخي معاوية بن أبي سفيان وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إنك سألت الله آجالا مضروبة وأرزاقا مقسومة. خلاص، ولكن بمعنى أصح اهتم بدعاء الايه؟ الآخرة. وهذا طبعا درس هندرسه بالتفصيل في باب القضاء والقدر طبعا. طيب، وهنا مسألة: هل تفنى الجنة والنار أم لا تفنيان؟ طيب احنا خلاص قلنا ان هما موجودين دلوقتي، طب المسألة التانية بقى، هما هيفنوا يعني مثلا بعد مثلا ما النار خلاص الناس بقى تتعذب فيها وكده وبتاع، هتخلص يعني هتفنى؟ الجنة لا تفنى بالاتفاق. قال الله سبحانه وتعالى: خالدين فيها أبدا. وأما النار فقال بعضهم إنها تفنى، واستدلوا بقوله تعالى: خالدين فيها إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله. ويوضح هذا الاستثناء حديث أبي هريرة وابن مسعود: لا يأتين زمان على النار ليس فيها أحد. احنا لسه هنتكلم، ده مسألة خلافية. فدل بذلك على أن النار تخلو من المعذبين فتفنى بذلك لما هتخلو من الإيه، ولكن هذا الأمر مردود عليه، لأن النار برضو قيل فيها خالدين فيها إيه؟ أبدا. في 3 آيات في القرآن جاء فيها الخلود في النار. فقد علم الله عدد أهل الجنة ومن يدخلها، وعدد أهل النار ومن يدخلها، وهما لا تفنيان أبدا. وهذا القول خلافا للجهمية، حيث يقولون إن الجنة والنار تفنيان يوم القيامة، وهذا يبقى هم قالوا إن هم هيدخلوا إيه؟ يوم القيامة، وهيفنوا برضو إيه؟ طيب، أما ابن القيم رحمه الله، طيب هنقول الأول الرد وبعدين هنورد رأي ابن القيم. والرد على من قال بفناء النار من وجهين: أولا قول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء خالدين فيها أبدا. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت فيقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود والتي تفنى والله أعلم هي نار الموحدين. نار الإيه؟ مش هم بعد ما يعذبوا هيروحوا فين؟ بلا شك وبلا ريب لا محالة في ذلك إن هم بعد ما يعذبوا على قدر ذنوبهم وكبائرهم إن كانوا سيعذبون مآلهم إلى إيه؟ إلى الجنة. خلاص. فقد جاء في الأحاديث أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة أو شعيرة من الإيمان، فتخلو نار الموحدين من الموحدين ثم بعد ذلك تفنى. فالمقصود أن قول هؤلاء الجهمية من أبطل الباطل إنهم بيتكلموا عن النار إيه؟ عموما، وهم كفار. والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة وهم أهل الحق أن الجنة والنار دائمتان لا تفنيان ولا تبيدان وهما باقيتان كما قال المؤلف مع بقاء الله تبارك وتعالى أبد الآبدين ودهر الداهرين. طيب، والسؤال قال إنكم ماكسون. أحسنت، ممتازة. ماكسون، ماكسون يعني إيه؟ خالدون، قاعدين مش طالعين. ممتاز، خلاص. وفي قول تاني اللي هي في سورة النبأ ماكسين فيها أحقابا، لكن قيل أن الحقبة ممكن إيه تنتهي، يعني الحقبة دي ممكن تكون لنار الإيه؟ الموحدين. طيب، مسألة، هل تفنى نار الكافرين أم نار المؤمنين العصاة؟ زي ما إحنا لسه بنسأل. نار المؤمنين العصاة على القول اللي احنا قلناه تفنى، اما نار الكفار لا تفنى. هو القول بما اجمع عليه اهل السنة وهو دوام نار الكافرين. فقال ابن القيم في كتابه الوابل الصيب وهو من اواخر ما الف، لان المنطقة دي على فكرة منطقة واعرة جدا جدا في كتب العقيدة وفيها مش عايز اقول لك خلاف ممكن يصل مثلا المسألة دي لوحدها تصل في كتب العقيدة المحققة الى 100 صفحة مختلفين بس في بقاء النار، فهي مسألة خلافية لكن أنا أديكم فيها الخلاصة. يقول ابن القيم كلام رائع، ولما كان الناس على ثلاث طبقات، طيب لا يشينه خبث، وخبيث لا طيب فيه، وآخرون فيهم خبث وطيب، كانت دورهم ثلاثة. يبقى هو قسم الناس لإيه؟ لثلاثة. طيب ما فيهوش إيه؟ خبث، وخبيث ما فيهوش طيب، وفي ناس فيهم ايه؟ خبيث وطيب. دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض، وهاتان الداران لا تفنيان، اللي هم ايه؟ الجنة والنار. دار الطيب المحض ده الجنة، دار الخبيث المحض اللي هي الايه؟ النار. ودار لمن معه خبث وطيب، وهي الدار التي لا تفنى وهي دار العصاة، فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد، فإنهم إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة. يبقى هي على تقدير المؤمنين مالها فانية، أما على تقدير بقاء الكافرين فيها أبدية، ولا يبقى إلا دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض. وقال في كتابه طريق الهجرتين فاقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن خلق دارا لطالبي رضاه، العاملين بطاعته، المؤسرين لأمره، القائمين بمحبته، وهي الجنة، وجعلها محل كل طيب من الذوات والصفات والأقوال. وخلق دارا أخرى لطالبي أسباب غضبه وسخطه، المؤسرين لأغراضهم وحظوظهم على مرضاته سبحانه وتعالى، العاملين بأنواع مخالفته، القائمين بما يكره من الأعمال والأقوال، وهي جهنم، وأودعها كل شيء مكروه، وجعل الشر بحذافيره فيها، وجعلها محل كل خبيث من الذوات والأقوال والأعمال. فهاتان الداران هما دار البقاء لا تفنيان بأي حال. أما إن قلنا أن المؤمنين يدخلون الجنة يعذبون على قدر ذنوبهم، فنقول في هذه الحالة أن النار بتاعتهم إيه؟ تفنى. فاهمين يا أخوات؟ طيب، وهنا تنبيه أنه لم يحصل إجماع على تخطئة القول بفناء نار الكافرين وعده من البدع، فالمسألة خلافية، وإن كان الجمهور لا يرون القول بذلك لكنه لم يتم إجماع على إنكاره. وانما هو من المسائل الخلافيه. طيب جزاكم الله خيرا، لان في كذا مساله ان شاء الله ناخدها المره الجايه، فجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.